صلى الله عليه. قال رحمه الله: باب جمل من الفرائض ومن السنن الواجبة والرغائب. الوضوء للصلاة فريضة، وهو مشتق من الوضاءة إلا المضمضة والاستنشاق ومسح الأذنين منه، فإن ذلك سنة، والسواك مستحب مرغاب فيه.
جيد. بعد أن انتهى من الفرائض يكون بذلك قد ختم الأبواب التي عنون لها وجعل لها تراجم مطابقة لما تضمنته، ثم الآن يكون بهذا يعني قد ختم كل الأبواب الفقهية إجمالا. الآن جمع مسائل شتى تحت هذه الترجمة لا يمكن حصرها ولا جمعها تحت عنوان واحد، فسماه جمل من الفرائض. هو جامع، كتاب جامع، مسائل مختلفة، بعضها في الطهارة وبعضها في كذا وبعضها في كذا، أعطاها هذا العنوان المشترك. وجلها متعلقة بالآداب، وجلها إنما هي ملخصات لما تقدم، كثير منها قد تقدم من قبل. مفهوم؟
نعم نعم.
فهذا الذي ختم به على شكل ما ختم به مالك رحمه الله تعالى حين قال كتاب جامع جمع فيه شتات المسائل. مفهوم؟
نعم.
يعني ليس بالإمكان أن نقول أنه خاص بالوضوء ولا بالصلاة ولا بالعقيدة ولا بكذا، فيه كل ذلك.
نعم.
هذا الذي ختم. نعم.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله: الوضوء الوضوء للصلاة فريضة، وهو مشتق من الوضاءة إلى المضمضة والاستنشاق ومسح الأذنين منه، فإن ذلك سنة.
يعني سائر أفعال الوضوء محمولة على الوجوب، ولا يستثنى من هذا إلا المضمضة والاستنشاق ومسح الأذنين وغسل اليدين ابتداء، فهذه سنن، ما سوى ذلك كله فرائض. نعم.
والسواك مستحب مرغب فيه،
رغب فيه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله عليه الصلاة والسلام: لولا أن شق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة أو عند كل وضوء. والأحاديث الكثيرة من قوله وفعله عليه الصلاة والسلام، وبيّن أنه مطهرة للفم، مجلبة
مرضات.
نعم.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله: المسح على الخفين رخصة وتخفيف.
المسح على الخفين رخصة من الله تبارك وتعالى وتخفيف منه على خلقه، فلم يكلفوا أن ينزعوا الخفين كلما أراد الواحد منهم أن يتوضأ، وإنما إذا لبسهما على طهارة فله أن يمسح عليهما، إما بالتوقيت الذي ذهب إليه جمهور أهل العلم، وهو أنه يمسح عليهما في الحضر يوم وليلة وفي السفر ثلاثة أيام بلياليها، وعند مالك رحمه الله تعالى أنه لا توقيت في المسح، وإنما يمسح عليه ما لم يطرأ عليه الحدث الأكبر. عموما أن المسح على الخفين سنة ثابتة بالتواتر، بالتواتر. جيد. يعني أحاديثه متواترة، ليست من أحاديث التي يسمونها الآحاد، وإن كان هذا أصلا اصطلاح متأخرين، وهو شعار لأهل السنة، مما يشعر على أن الإنسان منضو تحت اسم أهل السنة وعامل بعمله أنه يقبل على المسح، يقبل المسح على الخفين. فمن رأيته ينكر ذلك فاعلم أنه ليس من أهل السنة. ولذا صار بعض أصحاب كتب العقائد يدرجون هذا في كتب العقائد للدلالة على أنه لا يفعله إلا أهل السنة. أي نعم.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله: والغسل من الجنابة والحيض والنفاس فريضة.
أي نعم. والغسل من هذه المذكورات فريضة واجبة، لأنها حدث أكبر لا يرتفع عن المكلف أو عن المحدث به إلا بالغسل، الجنب ذكرا كان أو أنثى، والحائض والنفساء جميع هؤلاء لا يرتفع عنهم الحدث ارتفاعا نهائيا إلا بالغسل. قد يرتفع ارتفاعا مؤقتا بالتيمم عندما يكون فرض أحدهم التيمم، فهذا ليس رفعا نهائيا، لأنك بدليل أنك إذا وجدت الماء تلزم بأن تستعمله، فهو رفع مؤقت، أو الاستباحة المحظور كما يقول بعضهم ونحو ذلك. نعم.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله: وغسل الجمعة سنة.
وقد قدم من قبل أنه واجب، قدم من قبل في بابه،
بابينا
في باب الغسل، أن غسل الجمعة واجب، وذكرنا ما في المسألة من كلام، وأن الأحاديث الصريحة الصحيحة تدل على الوجوب، فلعل الوجوب قد يمكن أن نقول أنه ليس الوجوب المرادف للفرض، وليس هو شرطا في صحة صلاة الجمعة، ولكن لا يمكن أن نسميه إلا كما سماه النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، وقال عليه الصلاة والسلام: من أتى الجمعة فليغتسل. والأحاديث كثيرة في الباب. نعم.
وغسل العيدين مستحب
وهو كذلك لم ينقل فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم غسل العيدين ولكن نقل عن صحابته الكرام رضوان الله عليهم ومن بينهم ابن عمر رضي الله عنه رضي الله عنهما أنه ما كان أبدا يخرج للعيد إلا بعد أن يغتسل يغتسل للعيد ويتطيب نعم
والغسل على من أسلم فريضة لأنه جنب
فيما يتعلق بغسل من أسلم من أسلم بعض أهل العلم يرون أنه فريضة وبعضهم يروا سنيته وقالوا لا نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أحداً أن يغتسل بسبب إسلامه وقد أسلم آلاف الخلق هؤلاء الذين معه كلهم ما كانوا مسلمين ودخلوا الإسلام ولو كان كل من أسلم منهم يأمره بالغسل لنقل هذا مع توفر دواعي النقل لذلك حتى ثمامة بن أثاب بن أثاب رضي الله عنه بن أثاب رضي الله عنه حين اغتسل اغتسل من تلقاء نفسه كان جاء به أسيرا وهو سيد بني حنيفة وربط في سارية من سوار المسجد وكان النبي صلى الله عليه وسلم يمر به فيسأله ما معك يا ثمامة فيقول خيرا إن كنت تريد المال فسل تعطى منه ما شئت وإن تقتل تقتل ذا دم وإن تنعم تنعم لا
شاكر
فآخر ذلك أن قال صلى الله عليه وسلم اطلقوا ثمامة فلما أطلقوه انطلق واغتسل وجاء وأتى بالشهادتين هو فعل ما جاء من الأحاديث التي فيها ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أمره أن يغتسل لا يصح إنما هو اغتسل من تلقاء نفسه فعلى كل لا نقول بأنه لا يغتسل ولكن هل نقول بوجوبه وإذا قلنا أيضا بوجوبه نقول أنه لا ينبغي أن نؤخر إسلامه إلى ما بعد غسله لأنه قد يموت ولم يغتسل بعد ولم يأتي بالشهادة إذن لم يدخل الإسلام بعد إذن نقول له أسلم ليس من شرط صحة إسلامك أن تغتسل وتطهر للصلاة خلاص أسلم الآن يأتي بالشهادتين وأول واجب عليه ما هو أن يعرفا أو أن يشهد
يشهد أن لا إله
أن يشهد أن لا إله إلا الله فإذا أتى بذلك وإن كان من أهل الكتاب إن كان كتابيا سابقا يزاد فوق لا إله إلا محمد رسول الله شيء لأن يقال له أن يشهد أن عيسى عبد الله ونبيه ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه لأنه كان يعتقد أن عيسى ابن الله فيزاد شيئا كان نصرانيا على وجه الخصوص جيد المهم ثم نقول له اغتسل لي تطهر لي صلاتك ليس كما يقول بعض لا انتظر ما تجيب الشهادة بشيء انت اغتسل وتجيب لك يموت في ذاك الوقت مازال ما جاب الشهادة إذن ما استفدنا شيء نعم
أحسن الله إليكم قال رحمه الله وغسل الميت سنة
وفي الحقيقة غسل الميت واجب هذا الذي عليه عامة أهل العلم فرض كفاية إذا قام به البعض سقط الطلب على الباقي عن الباقي من وجد من المسلمين حين موت هذا المسلم بين ظهرانين قادر على أن يغسله يجب عليه ولكن إذا قام به العدد الذي يكفي البقية سقط عنهم الطلب فهو فرض كفاية نعم
صلى الله عليكم قال رحمه الله والصلاة
لأنه لا فرق بين تغسيله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه هذه الأمور الأربعة متساوية كلها واجبة على من حضر من المسلمين ولكن إذا قام بها 12 يكفي الحمد لله البقية يسن في حق من يشهد جنازته ودفنه ونحو ذلك نعم
صلى الله عليكم قال رحمه الله الصلوات الخمس فريضة تكبيرة الإحرام فريضة وباقي التكبير سنة والدخول في الصلاة بنية الفرض فريضة ورفع اليدين سنة
هذه أمور كلها واضحة لا أظنها تحتاج تعليقا
نعم
ووقت رفع اليدين تقدم بيانه في كتاب الصلاة أنه يكون بالتزامن مع النطق كما قال البخاري ورفع اليدين مع التكبير سواء يرفع مع التكبير لا أن يرفع ثم يكبر ولا أن يكبر ثم يرفع وإنما الله أكبر
الله.
نعم
صلى الله عليكم قال رحمه الله والقراءة بأم القرآن في الصلاة فريضة وما زاد عليها سنة واجبة
واضح
والقيام والركوع
يقصد بسنة واجبة سنة مؤكدة اصطلاحه رحمه الله تعالى الذي يستعمله حينما يقول سنة واجبة فيقصد بها سنة مؤكدة أي نعم
والقيام والركوع والسجود فريضة والجلسة الأولى سنة والثانية فريضة والسلام فريضة، والتيامن قليلا سنة، وترك الكلام في الصلاة فريضة.
هم الأصل أنهم يقولون أن كل أفعال العباد صلاة، كل أفعال الصلاة فرائض إلا رفع اليدين وجلسة التشهد والانحناء في السلام. كل أفعال العباد فريضة ما عدا ما ذكر. أفعال العباد، أفعال الصلاة، كل أفعال الصلاة فرائض إلا رفع اليدين، الرفع ليس النطق، الرفع وجلسة التشهد والانحناء في السلام، هذه سنن. ما عدا ذلك كل الأفعال في الصلاة فرائض. والأقوال كلها سنن إلا الإحرام والفاتحة والسلام فرائض. الأقوال كلها سنة إلا ثلاثة، والأفعال كلها فرائض إلا ثلاثة.
قال الشيخ الفقيه أبو محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني رحمه الله: والقنوت في الصبح حسن وليس بسنة.
ليس سنة راتبة بحيث أن سنة مؤكدة أو نحو ذلك مما يلزم منه أو من تركه نسيانا سجود، فهو فضيلة مستحب، يعني أن أمره خفيف، من أتى به أتى مستحبا، ومن تركه لا شيء عليه، وإن تركه عمدا لا شيء عليه، إن تركه نسيانا كذلك لا يلزم منه السجود، بل إن بعض الفقهاء المذهبي رحمهم الله تعالى يرون أنه إن سجد له قبل السلام تبطل به الصلاة. فهذا يدلك على مكانته عند مالك، أنه استحباب فقط، مستحب خفيف. أن الناس بعض يشدد وما ما يقنط في صلاة الصبح، إيش قال هنا ابن أبي زيد؟
حسن وليس بسنة.
واضح. إذن فعله تارة وتركه تارة وكذا، هذا يجمع بين الأقوال المختلفة، ليس بدعة. أيضا نعلم الحديث الذي ذكرناه، حديث طارق بن أشيب، لا يخفى علينا ونعرف ما فيه، وذكرنا أنه حسب علمه هو، وأن من هو أعلم منه قال عن أشياء أنها بدعة وتبين أنها ليست بدعة. عبد الله بن عمر قال صلاة الضحى بدعة وليست ببدعة، لأنه ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها، وما بلغه عنه أنه أمر بها، إنما حدث بما علم. جيد، نفس الشيء قول طارق بن أشيم رضي الله عنه لابنه: محدث يا بني حملها على نفس المحمل، وإلا فليس عند مالك والشافعي بدعة. والشيء إذا ثبت أصل لا يسمى أصلا بدعة، إنما بدعة ما تقرب به إلى الله عز وجل ولم يشرعه في أصله. أما كونه هل نسخ أم لم ينسخ، هذا لا يجعله بدعة، مفهوم؟ إن ثبت النسخ يترك، إن بقي هناك خلاف هل نسخ أم لم ينسخ، لا مانع عند من لم يرى أنه ترك، لا مانع أن يبقى عليه، يثبت عنده أنه نسخ وأصله ثابت. نعم.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله: واستقبال القبلة فريضة.
لقول الله تعالى: فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. يجب على القادر على استقبال القبلة والعارف لجهتها أن يستقبلها. الذي لم يعرف وأخطأ فيه العفو، والذي لم يستطع أن يستقبلها لعجز فيه العفو، فينطبق عليه عندئذ قول الله تعالى: فإنما تولوا فثم وجه الله. أما القادر الذاكر فنقول وجوب استقبال القبلة واجب مع الذكر والقدرة، ساقط مع العجز والنسيان. واضح. واجب مع الذكر والقدرة، ساقط مع العجز والنسيان. أخطأت في جهة القبلة، صلاتك صحيح على مذهب جمهور العلم، خلافا للشافعي الذي رحمه الله تعالى، الذي يرى أن الخطأ في القبلة كالخطأ في الوقت، وقد تقدم هذا. نعم.
بسم الله عليكم. قال رحمه الله: وصلاة الجمعة والسعي إليها فريضة.
صلاة الجمعة واجبة بكتاب الله وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وبإجماع المسلمين. يا أولينا من إذا نودي للصلاة من الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. قول النبي صلى الله عليه وسلم: لينتهين أقوام عن وضعهم الجمعات وليختمن الله على قلوبهم، إلى آخر الحديث. إجماع المسلمين منعقد على ذلك. والسعي هنا قلنا ليس هو السعي المنهي عنه، هناك سعي نهت عنه السنة، وهناك سعي أمر به القرآن. الله عز وجل في القرآن قال: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. فهذا السعي ليس هو ذاك الذي نهى عنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الصلاة فأتوها وأنتم تمشون ولا تأتوها وأنتم تسعون. فالسعي المنهي عنه الاشتداد والجري، والسعي المأمور به في الآية المضي، نعم.
بسم الله عليكم. قال رحمه الله: والوتر سنة واجبة.
أوكد السنن على الإطلاق هو الوتر، لا تعلوه صلاة بعد الفرائض الخمس، لا شيء أوكد من الوتر. ولذا قال الأحناف بوجوبه، ولكن قولهم بالوجوب لا يعني الفرض، لأن الواجب عندهم منزل فوق السنة ودون الفرض، ولم يقل أحد أنه فرض كالصلوات الخمس. أي نعم.
بسم الله عليكم. قال رحمه الله: وكذلك صلاة العيدين والخسوف والاستسقاء.
تقدم أن هذه الأربع تصنف في مذهب مالك رحمه الله تعالى على أنها السنن المؤكدة، وقلنا أنه كان ينبغي أن تلحق بها رغيبة الفجر أو سنة الفجر، وذلك أن كل المواصفات المطلوبة والمعايير المطلوبة في تصنيف السنة على أنها من السنن المؤكدة موجودة فيه، اجتمع فيها القول والفعل والتقرير والمواظبة وشدة الترغيب. هذه المعايير حين تجتمع في سنة، ماذا بقي حتى نصنفها أنها سنة مؤكدة؟ كل ما هو مطلوب كي نجعلها سنة مؤكدة موجود فيها. ما تركها رسول الله صلى الله عليه وسلم شدة ولا رخاء، صحة ولا مرضا، سفرا ولا حضرا، وبين ما فيها من الفضل، وأنها إيش؟ قال: خير من الدنيا وما فيها. إذا كان قال عن الوتر أنه خير من حمر النعم، قلنا ذلك تقول له حمر، نسمعهم دائما يقولوا له حمر، حمر رأي جمع حمار، وحمر أحمر يعني الإبل الحمراء، حمر النعم. قال عن الوتر وهذه قال خير من الدنيا وما فيها، وما حمر النعم إلا شيء مما في الدنيا. واضح. فعلى كلنا الأولى أن تلحق بالسنة المؤكدة. نعم.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله: وصلاة الخوف واجبة، أمر الله سبحانه بها، وهو فعل يستدركون به فضل الجماعة،
لقول الله تبارك وتعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. جيد. فهذا هو الأمر في القرآن بإقامة صلاة الخوف، وقد فعلها النبي صلى الله عليه وسلم بصيغ مختلفة حسب ما يقتضيه درجة تقتضيه درجة الخوف الواقعة، ولم يتركه منذ أن شرع له على الصحيح. وأما من أراد أن يقول أنه إذا بلغ الخطر درجة معينة فلا مانع من تركه كما فعل تركها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق، فهذا رده البخاري رحمه الله تعالى وقال: بل يوم الخندق أصلا لم تكن صلاة الخوف قد شرعت له، وإنما شرعت في غزوة ذات الرقاع ولم تكن إلا بعد الأحزاب. نعم.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله: والغسل لدخول مكة مستحب.
مر بنا هذا في المناسك. نعم. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى مكة نزل بذي طول واغتسل، وكان ابن عمر يتأسى به ويفعل ذلك، يغتسل لإحرامه ويغتسل لدخول مكة ويغتسل لعرفة، لوقفة عرفة. نعم.
بسم الله عليكم. قال رحمه الله: والجمع ليلة المطر تخفيف، وقد فعله الخلفاء.
الجمع بين الصلاتين سنة ثابتة سواء كان في المطر أو في السفر أو في الخوف، سنة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن خلفائه الراشدين، وعمل به عامة أهل العلم خلا الأحناف. فأبو حنيفة رحمة الله عليه لا يرى الجمع بين صلاتين فيما عدا عرفة ومزدلفة، ما يكون من الجمع بعرفة ومزدلفة يقول به، وما سوى ذلك من صور من أنواع الجمع كلها ممنوعة عنده، وقدم على ما فيها من السنن، قدم عليها قول الله عموم قول الله تبارك وتعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، قال: لا تصح إلا في وقتها، ولا يجوز تقديمها عنه ولا تأخيرها إلا بسنة متواترة، وهذه لم أجدها قال في غير عرفة ومزدلفة. هذا مذهب أبي حنيفة لقواعد وضعها لنفسه وصار عليها. وعلى كل مهم جمهور العلم يرون سنية الجمع، نعم، عند توفر دواعيه عندما تتوفر دواعي، ليس بالتشهي، ليس متى شئنا نجمع روحنا منها وخلاص هنينا يلا، ما يمكن. حتى أن عامة العلم رحمه الله تعالى يقولون بأن حديث عبد الله بن عباس صلى النبي صلى الله عليه وسلم 87 بالمدينة من غير ما خوف ولا مطر، قالوا ليس عليه العمل، صرح بذلك الترمذي رحمه الله تعالى، وقد أورد هذا الحديث وهو من أحاديث الصحيحين، أورده الترمذي في جامعه يعني السنن، بيد أنه قال ما أدخلت في كتابي هذا حديثا إلا وقد عمل به بعض أهل العلم خلا حديثين، وذكر هذا واحد منهم، وذكر قتل شارب الخمر في الرابعة، وقال هذين الحديثين ليس عليهم العمل. لا يعرف عن المسلمين أن في تاريخهم أبدا أنهم يجمعون الصلوات من غير سبب، لا يعرف عنه. مساجد المسلمين تقول اليوم لا نافحاننا خلينا نجمع الظهر والعصر، لا يعرفوا هذا أبدا، لا يعرف، ليس عليه العمل. نعم. وشوف، من يريد أن يتصدى لأمر العلم لا بد أن ينظر ما عليه العمل، ليس فقط النصوص، الجمود مع ظاهر النصوص، قد تأخذ نصا صحيحا صريحا وتعمل به، فإذا بالإجماع منعقد على خلاف، لا بد أن يعرف مواطن الإجماع حتى لا يخرق الإجماع، ويعرف ما تركه العلماء وما قدموا وما أخروا، وهذا لا بد فيه من مجالسة أهل العلم، لا يؤخذ من الكتب لوحدها، لا تجد فيها هذه التفاصيل، أغلبها قد لا تجده في الكتب، إنما تجده من أفواه الرجال. ولذا كان عبد الله بن المبارك رحمة الله عليه يقول لولا فلان وفلان، ويذكر أئمة كمالك رحمه الله، لولا هؤلاء لهلكنا، كانوا يقولون خذ هذا واترك هذا، قدم هذا وأخر هذا، ما يكفي فقط التصور على الكتب وأخذ منها وخلاص ونتنصب روحك عالم مفتي ما شاء الله، ها؟ ما يكون هذا، ما يكون، لا بد من المجالس. نعم.
بسم الله عليكم. قال رحمه الله: والجمع بعرفة ومزدلفة سنة واجبة.
تقدم هذا. نعم.
وجمع المسافر في جد السير رخصة.
تخصيصه بجد السير قلنا أنه مما قال به مالك رحمه الله تعالى، وأخذ فيه بقول ابن عمر الذي كان لا يكاد يجمع إلا إذا جد به السير، عامة الصحابة يجمعون في السفر ولو لم يجد بهم السير المسير. نعم.
بسم الله عليكم. قال رحمه الله: وجمع المريض يخاف أن يغلب على عقله تخفيف.
له ذلك، له إذا دخل وقت الأولى من المشتركتين أن يصليها ويصلي معها على إثرها الثانية، ثانية المشتركتين، خوفا من أن يغلب على عقله أو يشتد عليه المرض ونحو ذلك. نعم.
بسم الله عليكم. قال رحمه الله: وكذلك جمعه لعلة به، فيكون ذلك أرفق به،
أي بالمريض، إذا كانت هناك دواعي تستلزم منه أن يجمع بين الصلاتين فحسن أن يفعل، له الرخصة في ذلك على كل حال. نعم.
بسم الله عليكم.
هذا تيسير من الله عز وجل وتخفيف منه ورحمة لهذه الأمة التي قال لها وما جعل عليكم في الدين من حرج، والتي قال لها يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، والتي قال عن نبيها أن الله قال عنه الله عز وجل يضع عنهم إسرهم والأغلال التي كانت عليهم، الأمم السابقة كان شدد عليهم، خفف على هذه الأمة رحمة من الله تبارك وتعالى بها. نعم.
بسم الله عليكم. قال رحمه الله: والفطر في السفر رخصة.
لك أن تفطر، أن تفطر، ولك أن تصوم، وأيهما أفضل؟ أيسرهما عليك هو الأفضل. من يشق عليه الصيام في السفر نقول، قال صلى الله عليه وسلم: ليس من البر الصيام في السفر. من لا يشق عليه الصيام في السفر نقول أن تصوم خير لك. إذن ليس الناس في ذلك سواسية، الذي يجد مشقة إذا صام في سفره أفضل له أن يفطر، والذي لا يجد أي مشقة أفضل له أن يصوم، لأن في ذلك إبراء للذمة، لا يبقى مدينا، لا يبقى متبوعا.
بسم الله عليكم. قال رحمه الله: والإقصار فيه واجب.
تقصير الصلاة في السفر واجب أو سنة مؤكدة، حتى أن بعض أهل الظاهر كابن حزم رحمه الله تعالى، ويقال أن داود بن علي سبقه لذلك، كان يريان عدم صحة صلاة المسافر إذا أتم، لكن عامة العلم على غير ذلك أنها تصح إن أتم، وسنته وأفضلية تكمن له في أن يقصر الصلاة. واضح. ولذا المسافر يأتي الآن وينزل في هذه الدار أو يوقف سيارته هنا أو كذا ونقيم الصلاة، فهو مخير، إن شاء جاء الجماعة وإن شاء صلى. إذا صلى قصرا هناك جيد فله أجر القصر، سنة القصر، وإذا جاء الجماعة فله سنة فضل سنة الجماعة. ولا نقول هذه أفضل له ولا هذه، أيسرهما له هي الأفضل في حقه. نعم.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله: وركعتا الفجر من الرغائب، وقيل من السنن.
وهذا أولى كما قلنا قبل قليل، هذا أولى أن نقول من السنن، نزول بها إلى مرتبة الرغيبة وجعلها في منزلة بين النافلة والسنة، تقصير في حقها، هذه سنة يعني عالية جدا. نعم.
وصلاة الضحى نافلة.
وصلاة الضحى نافلة مستحبة، فعلها النبي صلى الله عليه وسلم نادرا جدا، ولكنه رغب فيها لقوله عليه الصلاة والسلام: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال من الحرب. وقوله عليه الصلاة والسلام: تصبح على كل سلامة من ابن آدم صدق إلى أن ذكر، ويكفيه من ذلك ركعتان في أول نهاري. المراد ماذا؟ ركعتي الضحى، نافلة الضحى. فهو رغب فيها عليه الصلاة والسلام، ولكنه فعلها نادر. وهو كان صلى الله عليه وسلم يترك بعض السنن مخافة أن يعمل بها الناس فتفرض عليه، فشفقة على الخلق ورحمة بهم يترك بعض كي لا يجتمع فيها القول والفعل فتصير مؤكدة، فيقول ولا يفعل، أو يفعل ولا يقول، كي يكون سنة خفيفة، لأنه إذا اجتمع فيها القول والفعل والمواظبة صار شيء آخر. أما ما قد نجده عن بعض الصحابة كابن عمر رضي الله عنهما الذي قال بأنها بدعة، فهذا بناء على ما علم، لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها، ولم يسمع يبلغه أنه أمر بها، فرآها بدعة. جيد. نجد عائشة رضي الله عنها تقول أنها لم ترى النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها قط، وإنها لتفعلها، وإنه لو نشر لها أبواها لما تركتها، يعني حتى لو قيل لها سيقوم الآن أبو بكر من قبره وأم رومان من قبره مقابل أن تترك هذه، قالت لا أفعل، يعني ولو أعطيت كل شيء. هذا معنى الكلام. هل يعقل أن عائشة رضي الله عنها شرعتها لنفسها؟ لا، ولكنها سمعت كلام النبي صلى الله عليه وسلم في ترغيبه، وإن لم تره يفعل. هي نعم قالت لم تره يفعل، ولكن إذا لم تره يفعل ولم تسمعه يأمر، هل تشرع لنفسها هي؟ لا، فإنما سمعت القول ولم تره في الفعل يفعل، وهو فعل نادر الفعل لها، فأخذت بالقول، لأن القول موجه إلينا نحن الأمة، والفعل يترك أحيانا صلى الله عليه وسلم لدواع معينة كما قلنا، مخافة أن تفرض على الناس مثل ما فعل مع التراويح. إيه.
بسم الله عليكم. قال رحمه الله: وكذلك قيام رمضان نافلة، وفيه فضل كثير، ومن قامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه،
كما قال أبو هريرة رضي الله عنه كما في الصحيحين، قال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. إيمانا بما وعد الله عز وجل على هذا من الأجر، واحتسابا للمثوبة على الله تبارك وتعالى. جيد. إيه. فإذا قيام رمضان سنة، وكونه في المساجد بالنسبة للرجال خاصة مثلا فهذا أيضا سنة كفائية، إذا وجد من يعمر المساجد البقية لهم أن يصلوا في بيوتهم، وإذا لم يوجد فالسنة في حق الجميع أن يذهب إلى المسجد. نعم.
بسم الله عليكم. قال رحمه الله: والقيام من الليل في رمضان وفي غيره من النوافل المرغب فيها.
واضح.
والصلاة على موتى المسلمين فريضة يحملها من قام بها.
فريضة كفائية، فروض الكفائية هي تلكم التي إذا قام بها البعض سقط الطلب عن الباقين، فرض كفاية. لو وجدنا أن هذه الجنازة يصلي عليها ثلاث إمام وخلفه اثنان أو ثلاث، حصل الفرض الكفائي، البقية يسن في حق من يشهدوا لنيل ما وعد الله عز وجل من الجوائز على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، قراط بشهود الجنازة والقراط الآخر بشهود الدفن، شهود الصلاة قراط وشهود الدفن قراط آخر، لكن سنة. أما أصل الصلاة في حد ذاته فرض كفاية، صلاة على أموات المسلمين، وكل أموات المسلمين من غير استثناء نصلي على من قال لا إله إلا الله مطلقا. قد توجد صور وحالات يقال فيها لا يصلي فيها الإمام الأكبر، ونحن لا نقول ما يقوله بعض الفقهاء رحمهم الله لا يصلي عليه أهل الفضل. إذا قلنا لا يصلي عليه أهل الفضل، من يرضى لنفسه أن لا يكون من جملة أهل الفضل؟ شكون اللي رايح يمشي قالوا يصلوا عليه؟ لا، الناس اللي ما هم أهل الفضل ما تلا ماشي حتى واحد، لكن نقول لا يصلي عليه الإمام الأكبر ونائب من يقوم مقامه وينوب عنه وهكذا. نعم، لأننا إذا نظرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم حين قال صلوا على صاحبكم، هل هذا الصحابة اللي رايحين يصلوا عليه ما هم من الفضل؟ فضل، ولكن هو صلى الله عليه وسلم يتخلف. نعم.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله: وكذلك مواراتهم بالدفن وغسلهم سنة واجبة.
الصحيح أن هذه الأمور الخمسة تعطى نفس الحكم، الأربعة تعطى نفس الحكم: تغسيل والتكفين والدفن والصلاة والدفن. نعم.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله: وكذلك طلب العلم فريضة عامة يحملها من قام بها إلا ما يلزم الرجل في خاصة نفسه.
طلب العلم والتعمق في العلم والتخصص في العلوم هذه فروض كفاية، ليست فرض عين على كل الناس. تعمق في العلم، لأن الله عز وجل قال: ما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. إذن طائفة، فإذا قام بها البعض سقط الطلب عن الباقين من حيث الفرض، ولكن يبقى السنة في حقه. وفرض العين، فرض العين واجب على كل مسلم، ذاك القدر الذي لا يحمله أحد عن أحد هذا يجب عليك وعلي وعلى كل أحد. والتعمق والتخصص وكذا هذا إذا قامت به طائفة سقط الطلب عن الباقي. هذا مبدئيا العلوم الشرعية، ولكن تدخل في هذا العلوم المدنية أيضا. كل ما يحتاجه المسلمون واجب على من يتعلمه، كي يستغنوا بقدراتهم هم وإمكانياتهم وخبراتهم عن غيرهم، كي لا يكونوا عالة على الأمم. فرض كفاية على المسلمين يكون فيهم الأطباء والمهندسين والخبراء وكذا وكذا، وكل كل كل هذه التخصصات المحتاجين، كي لا يبقوا هكذا كل من مرض يهز. واضح، يتعلم واجب عليه، ولكن إذا قام به البعض سقط الطلب عن الباقي. نعم.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله: وفريضة الجهاد عامة يحملها من قام بها إلا أن يغشى العدو محلة قوم، فيجب فرضا عليهم قتالهم إذا كانوا مثلي عدتهم والرباط في
الشيخ رحمه الله. لك عرفنا الشيخ تطلق على من؟ ابن أبي زيد في المذهب المالك، هو من قدماء العلماء، كان في القرن الرابع، ولد 310 ومات 386. كانت يومئذ هذه الاصطلاحات التي عندنا الآن كثير منها ما استقر بعد، استحدثت، حيث نجده يقول فريضة عامة، يقصد فريضة كفائية، كما قال في طلب العلم وقال في الجهاد فروض كفاية إذا قام بها البعض، فقال فريضة عامة يعني فرض كفاية. الآن المتأخرين يقولوا لها إيش؟ فرض كفاية. سنة واجبة المتأخرين يقول السنة مؤكدة. فهذه اصطلاحات المتأخرين كي يميز بينها الإنسان وبين المتقدمين، وهو من المتقدمين قطعا، لأن حتى في المحدثين حتى أهل الحديث حينما يقولون لك المتقدمين والمتأخرين يجعلون آخر المتقدمين الدار قطني، والدار قطني مات هو وهذا بينهم سنة واحدة، مات 385 وهذا 386، يعني يقرأ آخر المتقدمين الدار قطني، أول المتأخرين الخطيب البغدادي وطبقته وكذا، هذيك الجماعة بيهقي وزيجاي الحاكم وكذا. المهم، ف إذن هو من المتقدمين، اصطلاحات القدامى، ولكن لابد أن يفهمها الإنسان باصطلاحات المتأخرين. الكفاية هي اللي يقصد بها عام، فريضة عامة، فريضة كفائية، سنة واجبة يقصد بها سنة مؤكدة، وهكذا. نعم. إذن قال الجهاد فرض كفاية إذا قام به العدد ورابط في الثغور وصد عن المسلمين كل من يتربص بهم وعدوهم، يكفي. إذا بوغتوا في أرضهم وجب عليهم جميعا أن يقوموا بما يستطيعون، لا يحمله يومئذ أحد عن أحد. نعم.
بسم الله عليكم. قال رحمه الله: والرباط في ثغور المسلمين وسدها وحياطتها واجب يحمله من قام به.
الرباط هو المراد في قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون، في آخر النساء، ها؟ لا، في آخر آل عمران، في آخر آل عمران، لا بأس، عاش الله واخ من هذه. نعم. فإذا هذا هو المرابط، مرابطة على الثغور. وهذا الرباط حينما يكون فيه الإنسان المرابطة هذه على ثغور المسلمين وحماية أرضهم، ها؟ فإن كل عمل من أعمال الطاعات يقوم به هناك مضاعف، مضاعف. صيامه يسمى ماذا؟ صيام في سبيل الله. هذا نجد أحاديث قليلة يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي صحيح، يقول فيها صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله باعد الله بينه وبين وجهه وبين النار 70 خريفا، أو باعد الله له به بينه وبين النار 70 خريفا. في سبيل الله، هذا إنسان أحيانا ما يتأمل يقول يعني أراد به وجه الله. كل الطاعات يراد بها وجه الله، وإنما المراد في سبيل الله في الثغور، كان مرابط في سبيل الله وصام في ذلك المكان. وهكذا دواليه بقية الأعمال حينما يقوم بها في ذلك المكان مضاعفة الأجر. إيه.
بسم الله عليكم. قال رحمه الله: وصوم شهر رمضان فريضة.
واضح.
والاعتكاف نافلة،
تقدم الكلام على هذا.
والتنفل بالصوم مرغب فيه.
التنفل بالصوم والتنفل بالصدقات والتنفل بالصلوات، هذا كله مرغب فيه، يعني زيادة ينبغي أن يكون عند الإنسان رصيد من النوافل فوق الفرائض. الصلوات الخمسة فرائض، الصلوات الأخرى نوافل، صوم رمضان فريضة، الصيام الآخر نوافل، الزكاة فريضة، الصدقات الأخرى صدقات تطوع نوافل. جيد. فهذه نعلم أن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل في الحديث الذي في صحيح البخاري: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إليه ما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إليه بالنوافل حتى أحبه. إذا كنت حريصا على نيل محبة الله تبارك وتعالى فليكن لك رصيد كبير من هذه النوافل، فإنها تقربك إلى الله عز وجل، وتنال بفضل الله تبارك وتعالى بها محبة الله جل جلاله، حتى تنال بها الولاية. الولاية تنالها بها، لأنك فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطين، ولئن استعاذني لأعيذن. إذن صرت ولي من أولياء الله الصالحين المزابي الدعوة فهم بهذه النوافل بفضل الله أولا لا شك، ثم بهذه النوافل زيادة فوق الفرائض. وهو إحسان، هو إحسان، كل ما فوق الفريضة هو من الإحسان، لأن الله عز وجل قال: إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك ماذا؟ محسنين. بماذا نالوا الإحسان؟ كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون، وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. هنا ما قال وفي أموالهم حق معلوم، قال وفي أموالهم حق للسائل، لأن الحق المعلوم هو الزكاة، والحق المطلق هو الصدقات. فبهذه النوافل نال مرتبة الإحسان. المتقين في جنات ونعيم آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. لماذا نالوه؟ بما ذكر: قليلا من الليل ما يهجعون، بالأسحار يستغفرون، في أموالهم حق للسائل، إلى آخره. نعم.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله: وكذلك صوم يوم عاشوراء ورجب وشعبان ويوم التروية.
جيد. كذلك من المستحب صيام يوم عاشوراء وقد كان واجبا في الصدر الأول قبل أن يفرض رمضان فلما فرض رمضان صار صيام عاشوراء سنة من شاء فعله ومن شاء من فعل فله الأجر ومن ترك فلا شيء عليه وإلا كان فرضا. قال إيش عاشوراء وإيش
رجبين.
رجب ما ثبت فيه شيء ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تخصيص رجب بشيء من الصيام ولا القيام ولا الذكر ولا الدعاء ولا شيء ولكن يشمله عموم كونه من الأشهر الحرم فقط هو من جملة الأشهر الحرم وهو وحده المنفرد ثلاثة متواليات وواحد وحده اللي هو رجب جيد فلم يرد فيه نص صحيح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه كان يخصه بصيام ولا بذكر ولا بدعاء رجب يجي إن شاء الله لمن أدركه رجب تبدأ تجيك المنشورات من قال في رجب كذا ومن صام في رجب كذا ما ثبت منها شيء واضح الأحاديث ضعيفة والموضوع والمكذوبة والحكايات الله يجيب الخير أما هو فعلا شهر فاضل من الأشهر الحرم والأشهر الحرم فيها فضل وخير لكن كونها نص عليها نص عليه بالتنصيص لا يثبت نعم
صلى الله عليكم قال رحمه الله وصوم يوم عرفة لغير الحاج أحسن منه للحاج
يرغب ويسن صيام يوم عرفة في حق غير الحجيج الذين هم بعرفة والنبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه أنه يحتسب على الله أن يكفر ذنوب سنتين سنة ماضية خلت وأخرى حديث يعني المهم وأما بعرفة فلا يصاب وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ما صامه بعرفة كيف علم هذا؟ لأن الصحابة رضي الله عنهم تماروا يعني حصل بينهم نقاش وجدال هل هو صائم صلى الله عليه وسلم أم ليس صائم وهو بعرفة فحسم الأمر اثنتان جيد حسم الأمر ميمونة بنت الحارث الهلالية وأختها لبابة بنت الحارث الهلالية ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ولبابة زوجة أم الفضل لبابة بنت الحارث زوجة العباس أرسلتا إليه بشراب فشرب فعلم الناس أنه ليس بصائم وإلا قبل ذلك لما علموه وألفوه من حاله صلى الله عليه وسلم في صيام عرفة ظنوه حتى هنا صائم وهو بعرفة يوم الحج الأكبر يوم في حجة الوداع فحسم الأمر بهذا فلما أخذ الشراب وشربه أمام الناس عرفوا أنه ليس صائم فعرفنا أنه ليس من سنة الحاج أن يصوم عرفة كما ليس من سنة الحاج أن يصلي الجمعة لو جاءت عرفة أو يوم العيد أو يوم التشريق أيام التشريق وكما ليس من سنة الحاج أن يصلي العيد صلاة العيد وهكذا هذا ذكرناه في مواضعه الحمد لله لا داعي لإعادته نعم
صلى الله عليكم قال رحمه الله وزكاة العين والحرث والماشية فريضة
هذا واضح يعني لنا من يقيم الصلاة وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فالزكاة شقيقة الصلاة قاعدة من قواعد دين الحنيف هي الثالثة بعد الشهادتين والصلاة ولا زكاة إلا فيما ذكر العين والحرث والماشية زكاة العين تسمى بزكاة الأموال الباطنة وزكاة الحرث والماشية تسمى بزكاة المال الأموال الظاهرة المهم أن هذه الثلاثة التي تسمى بالأموال الزكوية هذا يعني واضح مش... نعم
صلى الله عليكم قال رحمه الله وزكاة الفطر سنة فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم
فجمعه بين قوله سنة فرض سنة فرض فرضها فرض يريد بها سنة قدرها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نقول الفرائض المقدرة ليس فرض التي بمعنى أوجب لأنها لو قلنا فرض إذن هي وزكاة المال سواء وليست كذلك ولكن لا يرخص لأحد في تركها بحال من الأحوال فرض بمعنى قدر كنا نقرأ قبل قليل فرائض المقدرة فرائض من التقدير. نعم.
وحج البيت فريضة.
واضح. أشبه الله تبارك وتعالى بقوله جل وعلا: ولله على الناس حج أو حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: وحج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا. من القواعد التي بني عليها هذا الإسلام. نعم.
قال رحمه الله: والعمرة سنة واجبة.
سنة واجبة في اصطلاحه ماذا تعني؟ سنة مؤكدة. إذن العمرة وزكاة الفطر والوتر يقال فيها أوكد السنن، حتى قال بعض العلم الوجوب، ولكن الوجوب غير المرادف
دون الفرض
للفرض. نعم.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله: والتلبية سنة.
تلبية أنها تصريح بكلمة الإخلاص، توحيد الله تبارك وتعالى. والتلبية كانت موجودة حتى قبل الإسلام، ولكنهم حرفوا فيها، نالتها ألاعيب أهل الجاهلية فغيروا فيها، فكانوا يقولون: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، ثم يقولون: إلا شريكا ملكته وما ملكته. فالنبي صلى الله عليه وسلم حين يقولون: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك، يقول لهم: قد، يعني قد أتيتم بالتوحيد، لو اقتصرتم على هذا خرجتم من الشرك. إذا أنهم لا يكتفون بذلك فيدخلون ما أملت عليهم الشياطين. نعم.
بسم الله عليكم. قال رحمه الله:
إذن هي التلبية هي شعار الحاج وشعار المعتمر ما داما محرمين. إيه.
والنية بالحج فريضة.
إيه، لأن هذا يعني كسائر الطاعات والعبادات لا تكون إلا بالنية. أما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، إنما الأعمال بالنيات، أو إنما الأعمال بالنية في الحديث، يعني هو نفس الحديث ولكن طرقه يعني ألفاظه ورواته وكذا. عموما فلا عبادة تصح بغير نية، ولا بد للإنسان أن يحرم بنية يحدد فيها نوع النسك الذي يريده: عمرة أم حج، قارن أم متمتع أم مفرد، إلى آخره. نعم.
بسم الله عليكم. قال رحمه الله: والطواف للإفاضة فريضة.
والآن يعدد لنا فرائض الحج بإيجاز، يعني طواف الإفاضة فريضة لا شك في ذلك، بقية الطوافات الأخرى فيها كلام. المالكية يوجبون طواف القدوم ويقولون في طواف الوداع بالسنية، غيرهم يقول بوجوب طواف الوداع وسنية طواف القدوم. ومهم طواف الإفاضة هذا لا نقاش في ركنيته، ليس فقط فريضة، ركن، وركن من أركان الحج، لأن الأركان هذه الأصل أن الركن والفرض والواجب واللازم والمحتم والمكتوب، الأصل أن هذه مترادفات، بيد أنها في الحج الواجب والركن يتمايزان، الواجب غير الركن، لأن الواجب دون الركن، الواجب يجبر بدم والركن تركه مفض إلى البطلان، لا بد أن من الإتيان به، إذا لم يؤت به ذهب كل شيء. نعم.
بسم الله عليكم. قال رحمه الله: والسعي بين الصفا والمروة فريضة.
إيه، ركن.
وكذلك الطواف المتصل به واجب.
نعم.
وطواف الإفاضة
والسعي، السعي لا يكون إلا على إثر طواف، لا يكون السعي منفصل، ولا يكون إلا على إثر طواف، ولا يصح أصلا سعي بغير طواف، لا يصح السعي إلا بعد الطواف. بدليل ماذا؟ بدليل أن عائشة رضي الله عنها حين نزل بها العذر الشرعي قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: اصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. قالت: فشهدت المواقف إلا الطواف والسعي، فلما طهرت طفت وسعيت. جيد، هو قال لك فعلي كل شيء إلا الطواف، فلماذا تركت السعي؟ لأنه لا يصح إلا بعد طواف، وإلا لفعلته كما فعلت البقية، فعلت عرفة ورمت الجمار وكل شيء، فما الذي منعها إذن من السعي وقد أذن لها أن تفعل ما يفعل الحاج غير الطواف، نص فقط على الطواف، فلعلمها بعدم صحته إلا بعد الطواف. واضح إن شاء الله؟ هذا استنباط ولكنه دقيق جدا. نعم.
بسم الله عليكم. قال رحمه الله: وطواف الإفاضة آكد منه.
لا شك. نعم.
والطواف للوداع سنة.
قلنا هذا مذهب المالكية، يرون طواف الوداع سنة وطواف القدوم واجب، وغيرهم يرى طواف القدوم سنة وطواف الوداع واجب، والأولى أن نقول بالوجوب فيها كلها. لا لا لا، طواف الوداع في حق المعتمر مستحب فقط، مستحب فقط، لأن المعتمر كملت مناسكه حين أتى بالإحرام والطواف والسعي وحلق، كملت المناسك، يستحب له أن يكون آخر عهده بالبيت، ولكن إن لم يفعل لم يقل أحد بأن عليه دم حسب علمنا، في حين أن طواف الوداع عند الآخرين غير المالكي يرون أن عليه دم، وتركه يجبر بدم. نعم.
والمبيت بمنى،
بتركه من غير عذر، انتبه، ترك طواف الوداع من غير عذر يقولون فيه الدم، أما من عذر فاتفاقا ليس فيه شيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما حاضت صفية بنت حيي بن أخطب رضي الله عنها أم المؤمنين ولم تطف طواف الوداع وكانت قد أتت بطواف الإفاضة قبل، أذن لها في النفير أن تغادر ولم يأمرها بدم ولا شيء، لم يجب عليها دم، فعلمنا أن الذي ترك طواف الوداع لعذر لا شيء عليه، إنما من تركه من غير عذر يقول جمهور العلم أن عليه دما، والمالكية لا يوجبون عليه الدم لأنهم يرونه سنة. نعم.
قال رحمه الله: والمبيت بمنى ليلة يوم عرفة سنة.
سنة ليس بواجب. يوم في يوم التروية، يوم التروية يوم الثامن، أن يخرج الحجيج من مكة متجهين إلى منى وينزلون بها ويصلون الظهر والعصر والمغرب والعشاء ويبيتون ويصلون الصبح ثم ينصرفون متجهين إلى عرفة، سنة ليس بواجب، من فعل فله الأجر، من ترك فلا شيء عليه، ليس مما يلزم منه شيء. الكلام على إيش؟
المبيت
تروية، المبيت بمنى يوم التروية، ليس المبيت بأيام التشريق، مازال ما تكلمنا عليه. نعم.
بسم الله عليكم. قال رحمه الله: والجمع بعرفة واجب.
جمع الصلاتين الظهرين واجب، وإن لم يكن يعني واجب بمعنى أنه مفضي إلى البطلان أو كذا وكذا، ولكنه لا يترك أبدا، تجمع الظهرين بعرفة. نعم.
والوقوف بعرفة فريضة،
ركن. الوقوف بعرفة هو الركن الأعظم الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، وهو الذي لا يتدارك، إذا فاتك بطلوع فجر يوم الأضحى انتهى، ذهب الحج كله. إن كنت محرما ماذا تفعل؟ جئت متأخر فما تمكنت من الإتيان إلى عرفة، فنقول ابقى على، اذهب إلى الحرم وطف، جعلها عمرة، واضح؟ ثم عليك، فأنت هنا حصل لك ما يسمى بالفوات، فاتك الركن الأعظم الذي هو عرفة، عليك ماذا؟ عليك هدي وعليك قضاء الحج، ذهب الحج خلاص، لكن لا تتحلل هكذا، ذهب الحج ينزع عني الإحرامات يا أخوي، خلي نتهنى على الأقل، الحج راح ما نريح نفسي، لا لا لا، تبقى على إحرامك وتذهب وتطوف، تأتي بالطواف طواف وتجعله عمرة، واضح؟ عمرة طواف سعي وكذا، ثم تتحلل وعليك قضاء الحج وعليك الهدي.
صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: ومبيت المزدلفة سنة واجبة.
هذا مذهب مالك رحمه الله تعالى، وهو الذي عليه الفتيا، وهو فيه ترخيص وتسهيل وتيسير على الناس، يرى النزول بمزدلفة قدر تأدية الصلاتين أي المغرب والعشاء، يرى ذلك واجبا وما زاد سنة. معناها لو أتيت مزدلفة شيئا وقتا من الليل ونزلت بها وصليت فيها المغرب والعشاء وأحرين خط قسطا من الراحة ساعة أو نصف ساعة ثم تماديت، قد أديت الواجب على مذهب مالك وفاتك السنة. ما زاد يعني من إكمال المبيت فيه في بجمع ومزدلفة، هذا سنة على مذهب مالك. والآن حتى من كان يقول بالوجوب، يعني بقية المذاهب تحولوا إلى هذا القول لما فيه من التيسير على الناس، لأن المبيت بمزدلفة هذا فيه مشقة عظيمة حقيقة، ما في مكان يستتر فيه أحد، الناس هكذا كما نحن الآن جالسين رجال والنساء كيف يبيتون هكذا؟ صعب المكان. قد يقول قائل لم يكن صعبا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، نقول ما كان صعبا، كان عددهم 100,000 150,000 140,000 يتفرقون في ذلك الوادي، يسعهم لا يرى أحد أحدا أو لا يكاد. اليوم كما نحن الآن تبارك الله من الناس، كما نحن الآن في المسجد من الناس، هذا النساء كيف يبيتنا هكذا؟ الإنسان إذا نام إيش يصر له؟ ما هو عارف، في مشقة عظيمة. فصاروا يأخذون بقول المالكية في أن من لم يجد مكان مناسب امشي انزل فيها في مزدلفة وصلي المغربين العشاءين يعني استريح شوية وواصل. مشقة مشقة، ما في شيء، ما في ستار، ما في خيم، ما في شيء، قاع صفصفة أرض مستوية هكذا فقط، والناس هكذا حتى كي تمر بالكاد تعرفوه. الحمد لله أغلب الناس الحمد لله يعرف. نعم سأقول لك الآن، شوف، هو مكان كامل نسموه مزدلفة، ولكن فيه جمع وفيه مشعر الحرام. وأنت قادم من عرفة، وعرفة راي في الجهة الشرقية شرق، ومكة غرب، جيد، لأن كل المشاعر في الجهة الشرقية خلاص، وعرفة وحدها هي التي في الحل، بقية المشاعر كلها في الحرم، مزدلفة ومينا وهذا كله في الحرم، جيد. فأنت قادم من عرفة تدخل الشطر النصف الأول من مزدلفة، تنزل وتصلي المغرب والعشاء، ثم تمشي قليلا فإذا بالمسجد المسمى بالمشعر الحرام. هذا الأفضل، الأفضلية، حيث من أمكنه أن يفعل أفضل شيء، يصلي المغرب والعشاء وينام حيث صلى المغرب والعشاء، ولا يقوم الليل، يصلي الوتر فقط يكتفي به، لا يقوم الليل، ما من السنة قيام الليل في ذلك المكان. النبي صلى الله عليه وسلم حين جاء صلى العشاءين ونام، ونام الصحابة، المهم لا علينا. فإذا طلع الفجر، أول ما يطلع الفجر تصلي الرغيب ركعتي الفجر، وتصلي الفريضة في أول جزء من طلوع الفجر، تتقدم يسيرا فإذا بك تصل إلى المشعر الحرام، الآن فيه مسجد، هناك وقف النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن صلى الصبح في أول جزء من وقت الفجر، فقام هناك قياما طويلا صلى الله عليه وسلم مستقبل القبلة رافعا يديه يدعو حتى أسفرت الدنيا، اتضحت الرؤية، صار ترى الجبال بعيدة وكذا وكذا، واصل متجها إلى منى. هذا هو السنة، ولكن من تعذر عليه هذا يمر مرورا. نعم.
بسم الله عليكم. قال رحمه الله: ووقوف المشعر مأمور به.
سمعت شيخ دكتور؟ وقوف المشعر مأمور به يعني مستحب، لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم وقف به ودعا ورفع يديه صلى الله عليه وسلم حتى كان الإسفار. نعم.
ورمي الجمار سنة واجبة.
رمي الجمار على الصحيح واجب، على الصحيح واجب، لأنه يجبر بدم، السنة لا تجبر، ما فيها دم. الجمرات من لم يرمي الجمار عليه دم، والذي يجبر بدم هو الواجبات. واضح؟ ها؟ معلوم، الواجبات هي التي تجبر بالدم إذا تركت. وذكرنا لكم طريقة تميزون بها بين الفدية والهدي، من يعيدها لنا؟ قاعدة سهلة: ترك الواجبات يوجب الهدي، فعل المحظورات يوجب الفدية. سلام عليكم. نعم، سلام عليكم، طيبتم. نعم.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله: وكذلك الحلاق وتقبيل الركن سنة.
الحلاق من حيث هو حلاق سنة، ولكن الأصل الذي هو إما الحلاق وإما القصر هذا واجب، إلا أنك إن تختار الحلاق بدلا من التقصير هذا سنة، من السنة أن تحلق ولا تكتفي بالتقصير، ولكنك لا بد، يجب عليك أن تفعل أحدهم، فواجب عليك أن تقصر أو تحلق، وسنة لك أن تختار الذي اختاره رسول الله صلى الله عليه وسلم وقدمه الله بقوله جل وعلا: محلقين رؤوسكم ومقصرين، ودعا صلى الله عليه وسلم لأهله به ثلاثا. هذا السنة أن تفعل. ليش الحلق ما هو التقصير؟ والحلق رأى ما هو الحلق كما كلامنا إحنا ذرك نروح للحفاف وينقص ويش عيرات ويقول لك حلقت، هذا تقصير. إذا هذا الحلق التقصير شنو هو؟ هذا اللي نسموه الآن الحلق، رحت الحلاق أنا جاي حلقت ذرك كنت نحلق، والشعر كاي يقول لك كنت نحلق، إذا التقصير وشنو هو؟ ما عنده معنى، ما بقى له معنى، هذاك تقصير. الحلق شو زيرو تعرف؟ بقولها زيرو ذيك تعرف هذا. نعم.
بسم الله عليكم. قال رحمه الله: والغسل للإحرام سنة.
نعم.
والركن عند الإحرام سنة.
ها؟ ركوع.
والركوع عند الإحرام سنة.
نعم.
وغسل عرفة سنة.
الركوع عند الإحرام ذكرنا من قبل في المناسك أن أهل العلم يقولون ليست هناك صلاة خاصة بالإحرام، المهم أن لا يكون الإحرام إلا على إثر صلاة. صليت المكتوبة تكفي، صليت راتبة معينة تكفي، ما صلي ليس وقت فريضة ولا شيء، صلي صلاة ثم أحرم على أثرها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أحرم إلا على إثر صلاة. أي صلاة صليتها تكفي، كما أنك إذا دخلت المسجد أي صلاة صليتها تكفيك عن التحية، ليست صلاة مقصودة بذاتها، إنما مهم صلاة. كذلك الحال للإحرام، صلي فريضة أجزأتك، صلي راتبة أجزأتك، صلي أي سنة من السنن تجزئك، ما في سنة الآن ولا فريضة، صلي ركعتين بنية أنك تريد أن تحرم على إثرهما.
بسم الله عليكم. قال رحمه الله: والغسل لدخول مكة مستحب.
تقدم الكلام على هذا، قلنا أن ابن عمر رضي الله عنهما، بل النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتى ذي طوى يغتسل، وذي طوى قديما كانت خارج مكة، وهي الآن داخل مكة لأن مكة اتسعت. وأعطيناكم شيء، قلنا قديما كان يقال مكة داخل الحرم، واليوم يقال الحرم داخل مكة، لأن مكة كبرت واتسعت والحرم حدوده معلم لا يزيد ولا لا يتمدد، ومكة تمددت ما شاء الله. نعم. نعم، هو أصلا لا ينبغي أن يدخل أحد مكة إلا محرما، هذا الأصل، إلا استثناءات. نعم. من لم يتجاوز المواقيت له، وإذا كانوا يستثنون قديما الحطابة الذين يأتون يحضرون الحطب وكذا وكذا يخرجون يدخلون، قالوا لا بأس. أما غيرهم من يأتي نادرا لا ينبغي أن يدخل مكة إلا محرما، ولكن إن دعت الحاجة إلى دخولها من غير إحرام يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخلها يوم الفتح وعلى رأسه المغفر، وهذا دليل عدم إحرام، لكن مع ذلك ما عاد إلى المدينة حتى أتى بعمرة الجعرانة. نعم.
بسم الله عليكم. قال رحمه الله: والصلاة في الجماعة أفضل من صلاة الفرد 27 درجة.
هذا معلوم النصوص، جاء 27 درجة وجاء 25 جزءا، فإذا قلنا الجزء والدرجة شيء واحد، الجزء هو الدرجة، إذن كيف مرة 25 مرة 27؟ نقول نعم، الأصل أنك بشهودك للجماعة تنال 25، نسميه الأجر القاعدي، جيد، وبعلاوات أخرى مثل شهود الصلاة كلها والمسجد الكبير وكذا وكذا وإخلاص تنال بها الزيادة حتى تصل 27. إذا قلنا هما شيء واحد، وإذا قلنا الجزء شيء والدرجة شيء، فعندئذ يكون أصلا لا إشكال، نقول إذا حسبت بالأجزاء فهي 27، وإذا حسبت بالدرجات فهي 25. نقول مسافة القصر كم؟ 84 كيلو. مسافة القصر كم؟ 48 ميل، فهي هي، إن حسبتها بالأميال 48، إن حسبتها بالكيلومترات 84، جيد؟ فعند هذا إذا قلنا كل واحد يعني شيء، مفهوم؟ إذا قلنا شيء واحد فنقول إذن الأصل 25، ولكن قد ينال الإنسان الزيادة ب مكملات أخرى تولينه، كما المردودية، الأجر القاعدي والمردودية وهذه الأشياء الأخرى. نعم.
بسم الله عليكم. قال رحمه الله: والصلاة في المسجد الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم فردا أفضل من الصلاة في سائر المساجد، واختلف في مقدار التضعيف بذلك بين المسجد الحرام ومسجد الرسول عليه السلام، ولم يختلف أن صلاة في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم أفضل من 1000 صلاة فيما سواه وسوى المسجد الحرام من المساجد. وأهل المدينة يقولون إن الصلاة فيه أفضل من الصلاة في المسجد الحرام بدون الألف، وهذا كله في الفرائض. وأما النوافل ففي البيوت أفضل.
جيد. بالنسبة لمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يختلف المسلمون أن صلاة فيه بألف صلاة، هذا صريح في قوله صلى الله عليه وسلم، صلاة بألف صلاة، صلاة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، صلاة في مسجدي هذا بألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. هذا القدر من الحديث صحيح، لا يختلف المسلمون في صحته، ولكن تحديد 100,000 صلاة في الحرم محل خلاف، لأن الرواية ليست قوية جدا. رواية 100,000 ما نحن نميل إلى تصحيحها، وأوردناه في كتابنا الجامع، إننا نرى صحته، ولكن نعلم قوة قول من قال أيضا بأن 100,000 غير محفوظة، فقط أن المسجد الحرام قطعا متميز لتمييز النبي صلى الله عليه وسلم له بقوله فيما سواه إلا المسجد الحرام. لكن كم لصاحب المسجد الحرام؟ 100,000 جاءت، وجاءت فيها شيء من كلام يسير، كلام يسير ليس، وجاء أنها أنه يكون مثل المسجد الحرام 1,000 والمسجد الأقصى 500، هذا أيضا ليس فيه نقاش، إن شاء الله واضح. جيد. المسجد الحرام ما المراد به؟ هل المسجد فقط أم مكة كلها؟ نعلم أن هذا أيضا محل أخذ ورد بين أهل العلم، والذي نراه أظهر وأرجح والله أعلم أن مكة كلها في هذه المضاعفة، كل مكة، لأن مكة كلها سماها الله تبارك وتعالى مسجد، لأنه حين أسرى بمحمد صلى الله عليه وسلم كثير من الروايات تقول بأنه إنما أسري به، أسرى به ربه، أمر ربه تبارك وتعالى أن أسري به من بيت أم هاني، ومع ذلك قال الله عز وجل سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام، سماه المسجد الحرام، هو بيت أم هاني، هذه إحدى الروايات طبعا. انتظر الأذان إن شاء الله. الله الله أكبر الله إلا بالله. نعم، إذن قلنا أن أهل العلم رحمه الله تعالى اختلفوا في تحديد المسجد الحرام، هل المراد المسجد فقط وحيزه، أم المراد الحرم بأسره، حرم مكة. والأظهر قلنا القول بأنه حرم مكة، لأن الله عز وجل هنا سماه المسجد الحرام، ولأن الله عز وجل حين قال هديا بالغ الكعبة، الهدي لا يؤتى به للكعبة وإنما إلى مكة، وسماه كعبة، ولأن الله عز وجل قال ذلك لمن لم يكن له حاضر المسجد الحرام، يقصد الحرم كله ليس فقط مكة. ويعني أصول النصوص كثيرة تدل على هذا مع خلاف على كل حال. فيرجى أن من صلى في نواحي مكة كلها داخل حدود الحرم، طبعا الحرم حدود معلمة كما هو معلوم، فيجد هذه المضاعفة بإذن الله. هذا يرجى أن يشرح. نعم، لا شك أن كثرة الجماعة والكعبة وصلاة الجنائز وأشياء كثيرة ستجدها هناك، هذا لا تجدها في الفندق ولا في المصليات، بيدأ أن المضاعفة من حيث هي إن شاء الله تحصل فيها. فنقول إذن النساء غير مطالبات بالجماعة، وما دام الأمر كذلك فلها أن تصلي في فندقها الذي هي فيه بدلا من أن تدخل الزحام وتدخل كذا، وهي أصلا ليست مطالبة بالجماعة، فتجد هذا الأجر هناك. واضح إن شاء الله.
بسم الله عليكم. قال رحمه الله: والتنفل بالركوع لأهل مكة أحب إلينا من الطواف.
لأهل مكة، قال النوافل، ولعله يقصد إذا لم يكونوا في المسجد أن يتنفل، يشغل نفسه بالنوافل بدلا من يذهب إلى المسجد الحرام ويطوف. وأما غيرهم من ذهب معتمرا أو حاجا إلى مكة فإنه لا يمكنه أن يجد عملا أفضل من الطواف. لماذا؟ لأنه العبادة الوحيدة التي لا تجدها إلا في هذا المكان. تستطيع أن تقرأ القرآن في بيتك وقطع الواد، تستطيع أن تصلي في مسجدك هنا، تستطيع أن كذا كذا، إلا الطواف لن تجده إلا هناك. فعمر وقتك بالطواف قدر مستطاعك ما دمت، يعني الوقت هذا الذي ستمضيه في مكة أكثر فيه من الطواف قدر المستطاع، لأن العبادة الوحيدة التي لن تجدها إذا غادرت. كل شيء آخر يمكن أن تفعله في أي مكان إلا الطواف. نعم.
بسم الله عليكم. قال رحمه الله: والطواف للغرباء أحب إلينا من الركوع لقلة وجود ذلك لهم.
واضح. الغرباء يعني أهل الآفاق. نعم.
ومن الفرائض غض البصر عن المحارم، وليس في النظرة الأولى بغير تعمد حرج، ولا في النظر إلى المتجلة، ولا في النظر إلى الشابة لعذر من شهادة عليها وشبهه، وقد أرخص في ذلك للخاطب.
هو من فرائض الله التي أوجب على عباده أن يغضوا أبصارهم. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن، غض البصر عن المحارم بشكل عام. حينما نقول المحارم، أول ما يتبادر إلى الذهن نظر الرجل إلى المرأة، هذا المتبادر، ولكن هو أكثر من ذلك. نظر عورة الرجل حرام، نظرك إلى عورة صاحبك حرام، داخل في هذا غض البصر. نظر إلى أسرار الناس، الاطلاع في بيوت الناس من النافذة والله من فوق الدار والله كذا، اطلهم في حرام. فهو أعم من مجرد النظر إلى محرمات يعني من النساء وكذا، ليس هو هذا داخل فيه ومعه غيره، حتى يكون يعني غض البصر عن كل ما لا يجوز لك النظر إليه بشكل عام، وإن كان هذا هو المتبادر فقط، لكن أدخل معه ما ذكرنا، عورات الناس وأسرار الناس وبيوت الناس وعورات الرجال كل هذا حرام عليك أن تنظر إليه. واضح. لأنه سهم مسموم من سهام إبليس، هذه النظرة سهم مسموم من سهام إبليس، إذ كما هو معلوم تجر النظرة إلى ما وراءها مما لا تحمد عقباه غالبا. نعم. حظ. قال إذن واستثنى استثناءات، قال المتجال الشيباني أخلاص القواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا، يعني ما في حرج إن شاء الله، وهكذا مع ذلك كف البصر أولى. جيد. ونعم. قال وأما لعذر كأن ينظر إلى غير المتجال يعني حتى الشابة وكذلك يعرف أن هذه هي صاحبة هذا الحق وأن هذه هي كذا، هذا تستدعيه الضرورة لا بد منه، والأطباء يعني لا، هذا قدر الضرورة ولا يزاد فوق ذلك. والنظرة الأولى لك والثانية عليك. ولا تتبع النظرة النظرة. قال بعض أهل الأهواء والزيغ والضلال أن النظرة الأولى هذه لك ولو أدمتها، المهم ما ترفع بصرك وترجع. أما الأولى تبغى تسكن بصرك ساعة كاملة ما عندك مشكلة، مهم هذا من ما يذكره أهل الضلال نسأل الله العافية، وليس الأمر كذلك. بل النظرة الأولى أول وهلة، بعد أن تتحقق أن هذا مما لا ينبغي أن ينظر إليه كف مباشرة. إذن